أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثامن المعلل، وله إطلاقات إلى آخره. المعلل أو يسمى الحديث المعلول، لكن أكثر من شخص شفته قال وقوله معلول هذا خطأ. خطأ ليش خطأ؟ قالوا لأن اسم المفعول لا يأتي من الرباعي، لا يأتي من الرباعي، فأصل معلول أعلى بتشديد اللام أعلى، فهذا رباعي، وكل رباعي لا يأتي منه مفعول، فلا يصح قولكم معلول. إما تقول معلل معلل، ولكن بعضهم يقول حتى قول معلل أيضا هذا يعد خطأ. هكذا أكثرهم. صاحب الرواشح سيدنا مدلي هو عادة يحقق في هذه المطالب بالقضايا الصرفية والنحوية، لم يعلق إلا ما قال ويقال له معلول. أما صاحب المقباس وغيره شفته قالوا لا، هذا من الأخطاء، وقدمها إليه أيضا بعض العامة، ابن الصلاح في مقدمته أو دكتور صبحي أيضا في علوم الحديث يقول هذا خطأ، هذا خطأ. إلا إذا قلنا أن أصل معلول ليس أعلى من على، مثل عل أو أعلن أو الآخر، يعني مو رباعي. إذا قلنا أنه ثلاثي يصح، أما إذا قلنا أنه رباعي لا يصح. المعلل له إطلاقان. إطلاق الأول ما يستعمله أهل الفقهاء، وهو ليس محل كلامنا، إحنا كلامنا بالحديث الذي يستعمله ويطلقه أهل الحديث والدراية. الفقهاء لما يقول حديث معلل أو يقال معلول، يقول هذا حينئذ لا يكون مختصا بالحديث الضعيف. نحن كلامنا الآن وين؟ بالأوصاف المختصة بالحديث الضعيف. سابقا تقدم الأوصاف المشتركة بين الأحاديث، فعند الفقهاء المعلل ليس من مختصات الحديث الضعيف، إلا ما هو من الأوصاف المشتركة بين الصحيح والموثق والحسن والضعيف، فيقال حديث صحيح، الصحيح إما معلل أو سليم. نعم، والمعلل إذا هو صحيح هو حديث صحيح، فكيف يوصف بالمعلل؟ قال مثلا إذا معلل كالشاذ، كما أنه لو عندنا حديث صحيح لكن له شاذ، يرد أو لا يرد؟ هو حديث صحيح. قلنا شنو معنى الشاذ؟ الشاذ الذي يرويه الثقة العدل، لكن في مقابله ما يرويه الجماعة والجمهور، فيسمى هذا الحديث شاذ ويرد. كذلك هنا حديث صحيح لكنه معلل فيرد كالشاذ. إذن الحديث المعلل عند الفقهاء ليس مختصا بالضعيف، إلا ما يشمل أقسام الحديث. خلنا نقرأ هذا. وله إطلاقان، أحدهما ما يختص بالفقهاء وما ذكر فيه علة الحكم. المعلل احنا ما بين له، اذا عند الفقهاء المعلل شنو بمعنى؟ هل بالمعنى الذي سوف يذكره اهل الحديث والدراء؟ قال لا، المعلل يعني هو الذي يذكر فيه علة الحكم او سبب الحكم او وجه الحكم او مصلحة الحكم. تارة ما يذكر يكون على نحو العلة التامة يسمى علة او سبب الحكم، وتارة لا يذكر على نحو العلة التامة، إلا ما يذكر على نحو الوجه أو المصلحة، أي العلة الجزئية جزء علة، هذا مصلحة يسمونه حكم. مثل الأول، مثال الأول مثلا علة حرمة الخمر في الرواية للإسكار. إذا الإمام عليه السلام ذكر علة التامة للخمر هو الإسكار. وأما بالنسبة إلى غسل الجمعة، ليش غسل الجمعة؟ عندنا وارد حتى رائحة أبط الإنسان تروح هاي الرائحة، حقهم. انت ما تقدر تقول اذا العله لاستحباب الغسول يقول رفع الراس، لا هذا يسمونه وجه او مصلحه، يعني مو العله التامه لحكم الاستحباب لغسل الجمعه. الشارح او المصنف ما نبه على ذلك، يكون يميز ما بين المثالين. يقول وهو ما ذكر فيه عله الحكم او سبب الحكم كتعليل حرمة الخمر بالإسكار، شوف هاي علة أو سبب الحكم، وغسل الجمعة برفع روائح الإباط أو الآباط، هذا يسمونه الوجه أو المصلحة، وهو بهذا المعنى خارج عن المقصود في المقام. وثانيهما ويسمى هذا الذي يسمى بالمعلول ما عليه اصطلاح المحدثين، وهو ما ذكره العام، ولعله ذكرناه سابقا في تعريف الصحيح، قلنا بالنسبة إلى أتباع أهل البيت عليهم السلام لماذا يعرفون الصحيح؟ الصحيح هو الصحيح ما رواه من شخص إلى شخص إماميين عدول إمامية. أما العامة أخذوا قيد آخر وليس فيه علة، ليس فيه علة. العلة لغة هذا المرض، المرض وقلنا شبيك بك علة يعني مرض معلول، واضح؟ فهذا به مرض، بالنسبة احنا لا نشترط ذلك، لكن العامة يشترطون ذلك، يشترطون ان الحديث لابد ان يكون خاليا عن هذا التضييق. اما بالواقع ما اصلا ياخذونه اخذ المسلمات. العلة تارة تكون وين؟ في السند، وتارة تكون وين؟ تكون في المتن. نعم العلة في السند تكون أكثر من العلة في المتن. شنو مثل العلة في السند؟ العلة في السند إذا كان الراوي مثل من روى أبو بصير عن أبي عبد الله، أبو بصير مشترك بين الثقة وبين غيره، فهذا يقولوا الحديث معلول فيه علة. احنا بغض النظر كل ماكو قرائن توجب تحدد لي ان هذا ابا بصير هو الثقة وغير، لا بدون قرائن. فاذا كان الراوي مشترك بين الثقة وبين غيره يقال ان الحديث فيه علة في سنده. بعد مثلا اذا كان هو بالحقيقة مرسل لكن ظاهره متصل، هذا ما يعرفه كما يقول الشيء الثاني، لا يعرفه إلا أهل الدقة والنظام. فأنت لو أوصلت مرسلا أو اتصلت مرسلا وأوصلت مقطوعة، هو بالحقيقة مقطوع لكن أنا ما أعرف، يعبر لي كم واحد أنا اللي من أهل الاختصاص يظهر لي أن الحديث متصل مسند، لكن بالواقع لما أعرض على أهل الاختصاص يقال أن الحديث مقطوع، هذا الحديث مرسل، فيقال أن الحديث فيه علة. هذا بالنسبة إلى السند. وتارة العلة وهي أقل تكون وين؟ تكون في المتن. هاي العلة في المتن أنه فيه كلمة مضطربة أو غامضة أو خفية لا يظهر معناها، وذكر صاحب الرواشع بعض الأمثلة على ذلك. فهذا شو يقولوا الحديث فيه علة لأنه لم يظهر المعنى، فعلة في البتين. قال ما علي اصطلاح المحدثين فإنهم يطلقونه على حديث اشتمل على أمر خفي غامض في بثه أو قلنا سلسلة أكثر منه في البتين، وهو نفس الأمر، وهو في نفس الأمر قادح في اعتباره مع كون ظاهره السلامة. هو مرسل لكن أنت تحسب أنه متصل، واضح؟ يقول فعندئذ وهو مأخوذ من العلة بمعنى المرض، وحين كنت قيدونه هو عبر، يعني هو قاعد يقل نص كلام صاحب المقمص والشهيد الثاني، يقول مأخوذ بمعنى المرض إلى كتبه، فيكون بالأوصاف الحديث الضعيف فقط. كما أن الإطلاق الأول، لو الإطلاق الأول عند الفقهاء يقول مأخوذ من العلة بمعنى السبب. ومعرفة المعلل وتمييزه من أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأوثقها. قال الشهيد الثاني: وإنما يتمكن بالمعرفة ذلك من يتمكن. ها هذا احنا شنو اعرابه؟ اهل الخبرة بطريق الحديث وبتونه ومراتب الرواة الضابطة لذلك واهل الفن الثاقب في ذلك، ويستعان على ادراكها بتفرد الراوي بذلك الطريق او المتن الذي تظهر عليه قرائن العلة. اذا انت تشوف حديث بس هذا يروي دون غيره مخالف، اذا تعرف بان هذا الحديث فيه العلة، وبمخالفة غيره له في ذلك مع انضمام قرائن تنبه العارف على تلك العلة بالارسال في الموصول او وقف المرفوع او دخول حديث في حديث او وهم واهم او غير ذلك من اسباب العلة المعلل للحديث، بحيث يغلب على الظن ذلك ولا يبلغ اليقين، وإلا لحقه حكم ما تيقن من إرسال أو غيره. إلى أن قال أن هذه العلة توجد في كتاب التهذيب متنا وإسنادا بكثرة. يا تهذيب، التهذيب للشيخ الطوسي في شرح المقنعة، هو يقولون حتى صاحب الحدائق وأكثر الفقهاء تابعوا صاحب الحدائق، لا قال صاحب الحدائق بالغ بحيث قال يعني لا تجد حديث تقريبا في كتاب التهذيب إلا وفيه خلط أو غلط في متنه أو سنده، ولذلك يقدم من لا يحضره الفقير الشيخ الصدوق على كتاب التهذيب الشيخ الطوسي. لكن سيدي الشيخ رد هذه الدعوة، يعني ذكر أنه هذا مو صحيح هذه الدعوة الذي قالها صاحب الحدائق وتابعه غيره على ذلك. ولذلك أكو تعليقة وناقلها جوه، شوفوا هذا مو كلامه، كلام صاحب المقباس. إيش قال؟ ولو صح ما ذكره الشهيد الثاني في التهذيب، إذا هجي بكل أغلاق في متنه وسنده يعتمد عليه أو لا يعتمد؟ بعد لا يعتمد، مع أن الفقهاء يشوفهم يعتمدون عليه أو ما يعتمدون. الفقهاء يعتبرون أحد الكتب الأربعة المعتبرة. ولذلك قال ولو صح ما ذكره الشيء الثاني في التهذيب لزم عدم جواز العمل برواياته إلا بعد الفحص عن سنده ومتنه. وكتب بعد أكو ما حذفه هو، وترى هذا التعجب هنا، وترى لا يلتزم به، وترى لا يلتزم به أحد. هذا الكلام ذكر الشهيد، أكو من الفقهاء يلتزم به وإنه كله يشككون في كتاب التهذيب، أكو واحد أكو بل يعتبرونه بالكتب الأربعة. أيضا رجعوا ها الشهيد الثاني، هذا تعليق صاحب المقباس. إيه معايا الهلا انتهى، ولو صح ما ذكره هو تعليق فاصل تعليق صاحب المقباس، بس رجعوا هناك كتبوا بكثرة. هناك قال الشهيد الثاني أن هذه العلة، لا فوق آخر شيء، إلا هذه العلة عند الجمهور مانعة من صحة الحديث، على تقدير كون ظاهره الصح لولا ذلك. أما أصحابنا وأما أصحابنا فلم يشترطوا ذلك. فقد يقسم الصحيح إلى معلل وغيره، غير يعني سليم. إذن المعلل عند الشيء الثاني ليس من الأوصاف الخاصة، بل هو من الأوصاف المشتركة بين الصحيح والموثق والحسن والضعيف. وهذا إن شاء الله المدلس. المدلس بفتح اللام وتشديدها باسم المفعول، والمدلس من التدليس، من تفعيل التدليس، وهو الإخفاء، وهو كما يقول الشهيد الثاني وصاحب الرواشح بالتحريك من دلسه، ودلسه بمعنى الظلمة، معنى الظلمة، وهو الخفاء في الظلمة، يعني وهو ستر العيب، وهو ستر. ولذلك عند الفقهاء يسمونه خيار، خيار التدليس، هو يحطك طباطب هذا الجاد يلبحن بس من يوزن لك، يدلس يخلي لك جو، هذا الجو يسمونه هذا مدلس، خفاء التدليس. واضح؟ فإذا التدليس بالدلسة بمعنى الظلمة أو خفاء العيب في الظلمة، هذا معنى اللغوي. والتدليس إما إذا قلنا الوصف للحديث نقول هذا حديث مدلس، وإذا كان التدليس يوصف به الراوي أو المحدث فيقال أن هذا الفلاشوي مدلس باسم. والتدليس كما عليه المشهور على قسمين، إما تدليس في الإسناد أو تدليس في الشيوخ. أما القسم الأول الذي هو التدليس وين؟ في الإسناد، فهو على أيضا على قسمين. إذا التدليس إما في الإسناد أو التدليس وين؟ في كما عبر عنه التدليس في الشيوخ، والتدليس في الإسناد على قسمين أو ألف وباء كما يذكره. قال المدلس، ويقال له تدليس. المدلس اسم مفعول بفتح اللام إذا وقع صفة للحديث، مدلس، وبكسرها مدلس إذا وقع وصفا للمحدث، وحاصله إخفاء العيب الموجود في السند. كله وما ذكر أن التدليس من دلس بالتحريك وهو بمعنى الظلمة، وأصله كما قيل من المدالسة بمعنى المخادعة، مدالسة بمعنى المخادعة. والشهيد الثاني رحمه الله عليه ذكر واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الغراب، ويسمى بذلك لاشتراكها في الخفاء. مهم. قال وحاصله إخفاء العيب الموجود في السند، وهو قسمان. ألف أن يروي عمن لقيه، هذا التدليس. الإسناد تدليسه في الإسناد وتدليسه في الشيوخ. القسم الأول اللي هو التدليس وين؟ في الإسناد. ألف هو المفروض يذكر الأول، القسم الأول الاستدلال التدليس في الإسناد، وفيه قسمان ألف وباء. ألف أن يروي عم، الآن إذا شخص يروي عن شخص آخر نفس العصر وقد لقيه أو عاصره لكنه لم يسمع منه، الآن واحد مثلا عايش هنا بالنجف أو متعاصرين لكن لا شافني ولا سمع من عندي، لكن ينقل عني، لما ينقل ما ينقل بواسطة، فالسامع يتصور أنه لن نقل هذا الحديث مني مباشرتين، مع أنه ما سمع من عندي ولا أجزه، ما هو معاصر لي في زمني لكن لم نلتقي أو التقينا ولكن لم يسمع مني، لكن لما ينقل ينقل عني مباشرتين، هذا يسمونه تدليس. واضح؟ قال أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع من على وجه يوهم أنه سمعه منه، كأن يقول قال فلان أو عن فلان. والتقييد باللقاء والمعاصرة لإخراج ما لو لم يلقه ولم يعاصره، فإن الرواية عنه ليست تدليسا. واضح الآن؟ لما تقل أنت رواية مثل تقول عن سيد أبو الحسن الأصفهاني، يقول له يلا أنت مدلس ليش؟ ليش مدلس؟ يعني أنت ما ذكرت الواسطة. يقول لك واضح أبو الحسن وين؟ قبل لا يصير والدي أبو الحسن. أكو قرينة بعدم المعاصرة وعدم اللقية، هذا لا يعد تدليسا لوجود القرينة وهي عدم التعاصر. إذا كان لو كان كان اسم كان، إذا كان عدم التعاصر واضحا با أن لا يسقط شيخه الذي أخبره ولا يوقع التدليس في أول السند. لا الآن هو يذكر فلان عن فلان، مثل يذكر عن مثل شيخ سالم يقول عن مصطفى عن سيد أبو الحسن، فوين يسقط الواسطة ما بين شيخه وبين المروي عنه؟ فإذا هو ينقل صحيح، ينقل عن معاصره وقد سمع من معاصره، فأول السند لا يسقطه. وين يسقط؟ يسقط ما بينهما، ما بين شيخه وبين المروي عن، هذا أيضا يعد تدليسا إذا كان على وجه. حسنا تقول ليش التدليس كما قال الشافعي، التدليس أخو الكذب، ما كفر. يقول أن لا يسقط شيخه الذي أخبره ولا يقع التدليس في أول السند، ولكن يسقط من بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن. ليش؟ إذا صغيرون يقول لك تشو تقل على صغيرون حتى لا يقع بهذا الإحراج، شي يسوي طفرة. يقول يحسن الحديث بإسقاطه هذا إذا لم يذكر ما هو صريح في السماع بلا واسطة، كما إذا قال حدثنا أو أخبرنا. إذا قال بعد حدثنا وأخبرنا هذا شو يصير بعد؟ هذا كذب. يقول كذبا والمحدث كذاب. ثم إلى التدليس، هو ما قسم يعني المصنف لو قسم وملتزم بما أنه نقل عن صاحب المقباس عن الشهيد الثاني عن الرواشح قسمه، ثم إلا للتدليس قسم آخر. لا هو شنو القسم الآخر؟ هو قسمان، هو قسمان بالإسناد. وين؟ نعم صاحب الرواشح ذكر قسما ثالثا، قسم ثالث أخف من هذين القسمين، ثم إلا للتدليس قسما آخر يسمى التدليس في الشيوخ. ليش تدليس في الشيوخ؟ مثلا يقول أنت تنقل حديث مثلا عن زيد بن أرقم، لكن أنا زيد بن أرقم بعمري وبينات ملافرة وعدم محبة، فأنا شو سوي؟ أقول مثل زيد بن أرقم معروف، أقول عن أبي مثلا فلان، فعنه هو ما معروف زيد أبو فلان، معروف زيد مثلا يقول زيد أبو محمد، أنا أقول عن أبي جاسم. فإذا لوجود منافرة بين الراوي والشيخ الآخر المروي عنه في السند فلا يذكره، أو يذكره بكنية غير معروفة، أو يذكره بالبلد غير معروف به، وهكذا بحيث أضيع، بحيث لا ينصرف ذهن الآخرين إلى هذا الشخص المعني بسبب خفاء. كيف خفاء؟ بذكر وصف الله غير معروف، بذكر كلية، بذكر لقب، بذكر بلد غير معروف به، حتى أضيع لوجود منافرة ما بيننا. يقول هذا عذر غير مقبول. الشيء الثاني يقول ثم أن التدليس قسما آخر يسمى التدليس في الشيوخ، لا في نفس الإسناد، بأن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه ولكن لا يحب معرفة ذلك الشيخ لغرض من الأغراض، فيسميه أو يكذيه باسم أو كنية غير معروف بهما، وهذا أخف ضررا من الأول، وربما يكون معذورا في ترك التسمية. الشيء الثاني راح يقول لا ما معذور، هذا غير معذور. لذلك راح يذكر يقول وهو عذر غير واضح. يقول وقد السيد حسن الصادق في نهاية الدراية في شرح الوجيزة نقل عن بعض العامة الأشخاص الذين هم هذول الأشخاص كانوا معروفين بالتدليس. ذكر قرابة 97 راوي هؤلاء كانوا معروفين بالتدليس. هنا راح يذكر واحد وقد عرف سفيان ابن عينة بالتدليس. قال علي بن حشرم كل عد سفيان بن عينة فقال قال الزهري كذا. فقيل له أسمعت منه أنت الزهري؟ سلام الزهري سني عامي لكن كان من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام. قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. فسفيان هو معاصر لمن؟ للزهري، لكن لا ينقل عن الزهري. ولقيه لكن لم يأخذ عنه فيصح سماعه منه. وإنما أخذ هذا سفيان عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق أخذ عن معمر أو معمر، ومعمر أخذ عن الزهري. فالتدليس هنا إسقاط سفيان شيخيه بإيراد الحديث بصيغة توهم سماعه عن الزهري مباشرة. ولذلك سأل أنت قد عن الزهري مباشرة؟ قال لا. وعلى كل تقدير فإن كلام الحديث المدلس يقبل أو لا؟ قال فيه تفصيل، إذ لا شك أن القسم الأول من التدليس مذموم جدا لما فيه من إيهام اتصال السند. هذا القسم الأول اللي يعبر عنه ألف وباء ثلاثة نور، من إيهام اتصال السند مع كونه مقطوع. حتى قال بعضهم التدليس من الشافعي، التدليس أخو الكذب، إلا بالكلام في جرح فاعله بذلك، بمعنى إذا عرف بالتدليس ثم رواه حدثنا. الآن واحد عرف لا يدلس لكن في حديث، هذا الحديث قال حدثنا فلان، وهذا الحديث واضح نعرف أن الحديث بي ما بيتدليس، نقبل من عند هذا الحديث لو ما نقبل. يقول هنا يوجد قولان، قول لا يقبل مطلقا. شو لا يقبل مطلقا؟ يعني لا يقبل لا في الحديث الذي دلس فيه أو الحديث الآخر، يعني نعلم بأن هذا الحديث ما بيتدليس. يقول ما دام ثبت أنه مدلس في غير هذه الأخبار إذا صار عليه علامة استفهام فلا نقبل منه حديثا مطلقا، سواء في الحديث الذي دلس فيه أو الحديث الذي لم يدلس فيه مطلق. ليش؟ بعد أكو ثقة، أكو اطمئنان، ما أكو اطمئنان فلا يقبل. يقول لا يقبل مطلقة. بعضهم ليش يقول لا يقبل مطلقة؟ يقول سقوط عدالته، عدالته مع سقطه، لسقوط عدالته بالتدليس. قال لا يقبل مطلقة. وقيل لا يجرح، القول الثاني لا يجرح بذلك، بل ما علم فيه التدليس يرد وما لم يعلم فلا، لأن المفروض كونه ثقة بدونه، بدون من؟ بدون الحديث الذي فيه تدليس هو ثقة، والتدليس ليس كذبا بل تبويها. هذا التبويه. أما الشهيد الثاني اختار التفصيل، إذا هذا الكلام راح ينقله كل علما كل الشهيد الثاني لا يعني تفصيل، وهو قبول حديثه إن صرح بما يقتضي الاتصال كحدثنا أو أخبرنا دون المحتمل للأمرين. شو المحتمل للأمرين؟ إذا قال عن فلان، يحتمل التدليس ويحتمل عدم التدليس فلا يقبل. أما إذا كانت العبارة صريحة وواضحة بعدم التدليس فيقبل قوله. يقول كما إذا قال عن فلان أو قال فلان حينئذ الحكم حكم المرسل فلا يقبل. كلام الشهيد يبين هذا التفصيل من أين أتيت به، شو الدليل؟ يقول وحكم مرجع هذا التفصيل إلى أن التدليس غير قادح في العدالة، لكن تحصل الريبة في إسناده لأجل الوصف لأنه أصبح مدلس، فلا يحكم باتصال سنته إلا مع إتيانه بلفظ لا يحتمل التدليس بخلاف غيره. خلاف غيره يعني غير الذي يحتمل التدليس. فإن لو يحكم على سنده بالاتصال عملا بالظاهر حيث لا معارض له. إذن مع ظهور عدم التدليس يقبل، مع احتمال التدليس لا يقبل. ويلاحظ هذه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.